إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأمر العظيم الذي لأجله خلقنا الله تبارك وتعالى هو توحيده وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. دلنا الله تبارك وتعالى على فضل هذا الأمر عند تحققه في صدور العالمين، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وأخبرنا الله تبارك وتعالى أن الموحدين المحققين التوحيد يخافون الشرك ويفزعون منه، ويدعون الله تبارك وتعالى أن يبرئهم منه ظاهرا وباطنا. والنفس الإنسانية في مساربها غامضة غموضا شديدا، بل إنها في جملتها مستعصية على الشرح والتفسير. والمرء ينبغي أن يكون رقيبا على نفسه، وأن يكون مسلطا على ضميره وذاته، وأن يكون مفتشا ومنقبا عن دوافعه وبواعثه في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. وهذا الأمر الجليل إذا ما استطاع الإنسان أن يصل إليه، فإنه يمكن أن يبشر بالنجاة وأن يستبشر بالفلاح والمفازة التي ينزله الله تبارك وتعالى فيها بالفوز العظيم والنصر المبين دنيا وآخرة. إذا ما قام الإنسان لنفسه على نفسه ببصيرته ونظره في ضميره وتفتيشه عن بواعثه وتنقيبه عن دوافعه، إذا قام الإنسان بهذا الحق الذي لنفسه عليه، فإنه يمكن أن يكون على طريق فلاح. ومما ورد ثابتا أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه في إمارته للمؤمنين كان يوما يخطب إخوانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي مسجده، فخرج عن السياق وتكلم بكلام غير مفهوم، لأنه كان انقطاعا عما كان سائرا فيه. فبينما هو مسترسل فيما كان آخذا فيه من بيان أصول دين رب العالمين ومما يجب من اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ خرج عن السياق يخاطب نفسه كأنما سلط على ضميره، فأخذ يقول: إيه يا ابن الخطاب، كنت تدعى عميرا وسماك أهلك كذلك فصرت عمر، وكنت ترعى الإبل للخطاب بالبادية على قراريطة فصرت أميرا للمؤمنين. وأخذ يعدد من مآلات أحواله ما صار إليه من رحمة الله رب العالمين. ثم عاد إلى السياق فقيل له بعد: يا أمير المؤمنين، لقد جئت اليوم بشيء عجيب، فما هذا؟ فقال: أعجبتني نفسي فأحببت أن أردها إلى ما ينبغي أن ترد إليه. أعجبتني نفسي وأنا على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس فوقه من الأناسي في أرض الله تبارك وتعالى أحد. فأعجبته نفسه رضوان الله عليه على نحو يعرفه هو ويدريه من مسارب الضمير في نفسه ومن معرفته بخصائص النفس الإنسانية في جملتها، فقطع السياق وخرج عن المساق وأخذ يخاطب نفسه هكذا، يخاطبها بصوت مسموع معاتبا إياها ورادا لها إلى ما ينبغي أن تكون عليه من جادة الحق وسواء الصراط المستقيم. كنت فصرت وكنت فصرت، فينبغي عدم نسيان ما كنت عليه، فإنما الفضل لله. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو مبشر بالجنة وموعود بالشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان فوق أحد وهو جبل كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فوقه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف أحد فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اثبت أحد فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. فعمر رضوان الله عليه وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال عندما جاء مستأذنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسوة يسألنه ويراجعنه عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوت عمر ابتدرنا الحجاب مسرعات، فلما أذن له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل وجد النبي مبتسما ضاحكا، فقال له عمر رضوان الله عليه أضحك الله سنك يا رسول الله مما تضحك؟ فقال عجبت لهؤلاء، لما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر موجها كلامه إليهن يا عدوات أنفسهن أتهبنني وتخفنني ما لا تهبن وتخفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاءت أصواتهن ناطقة بالحق معربة عنه معبرة عنه، فقلنا نعم إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان غيره، إن الشيطان لا يخافك يا عمر. ولا تظنن أن أفعل التفضيل في قول النسوة أنت أفض وأغلظ من رسول الله أن الصفة مشتركة هاهنا، وأن في النبي صلى الله عليه وسلم فظاظة أو غلظة، حاشا وكلا. فأفعل التفضيل هاهنا ليست على وجهها، وليس أفعل التفضيل هاهنا على بابه، وإنما أردنا إثبات أن عنده فظاظة كما يرينا هن وغلظة وقسوة، ما لا يكون مثل ذلك في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن مزايا عمر ومناقبه رضوان الله عليه، وأما عمر فإنه يخشى على نفسه النفاق، النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة والذي يتنافى مع حقيقة التوحيد، فيسأل حذيفة مصرا حالفا نشدتك الله يا حذيفة أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين؟ فقال اللهم لا ولا أزكي أحدا بعدك. فهو يخاف على نفسه أن يكون من المنافقين الخالصين في نفاقه، ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم لصاحب السر حذيفة رضوان الله عليه. فأي رجل هذا؟ عمر رضوان الله عليه يخشى على توحيده ويخاف على قلبه ويفتش في أطواء ضميره ويحاول أن يقف على بواعثه ودوافعه في أقواله وأعماله وأحواله، لأنه يعلم قيمة الحياة، لأن للحياة قيمة عظيمة جدا، إذا أهدرت صارت الحياة عدما وصار الوجود عبثا، وإذا ما روعيت تلك القيمة التي هي للحياة من أجل عبادة الله جل وعلا صارت الحياة رحلة الخلود في سبيل الخلود، وصارت قيمة القيم لأنها توصل إلى جناب الرب جل وعلا وإلى جواره في الفردوس الأعلى من الجنة. البواعث والدوافع التي ينطوي عليها الضمير ويشتمل عليها الفؤاد من الأمور الغائمات الغائبات الخفيات الغامضات التي لا يستطيع الإنسان ولو بشق النفس أن يتحصل لها على قرار مهما كان غائصا حاذقا في الغوص إلى الأعماق. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر الجليل، ووضحه لنا أفضل توضيح في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضوان الله عليه أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، وفي رواية قارئ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله رب العالمين نعمه عليه فيعرفها فيقول ما عملت فيها، فيقول تعلمت العلم وعلمته لأجلك، والقارئ يقول قرأت القرآن وأقرأته لأجلك، فيقول كذبت، إنما تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم. ويقول للآخر إنما قرأت القرآن وأقرأته ليقال قارئ وقد قيل. إذن لا يظلم ربك أحدا، قد أخذت حظك وتحصلت على مطلوبك وقد قيل، لقد عملت لغاية وقد وصلت إليها، وتوسلت بوسيلة فتحصلت على الغاية ولم تكن شريفة بمرة وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ويبين لنا النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا من أعجب الأمور في مسألة الدوافع في الرجل الذي هو من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، لأن حقيقة الدوافع المريضة والنيات الخبيثة يمكن أن تكون مستقرة هنالك في قرارة القلب كما تستقر العكارة القذرة في قاع الكوب والإناء من الرواسب المريضة النجسة الرجسة القذرة التي لا قيمة لها، تكون مترسبة هنالك ويجد المرء في البحث عنها ويبذل النفس والنفيس من أجل أن يتوصل إليها، ولكن هيهات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى برجل خرج بروحه على كفه يطير بها كل مطار ويلقي بنفسه في حدقة وبين شدق الموت الأحمر لا يبالي، خرج بنفسه لا يريد أن يعود وإنما يريد أن لا يعود، خرج مقاتلا في ظاهر الأمر في سبيل الله رب العالمين، وخرج متقدما الصفوف يغامر بنفسه يغامر ببقائه يغامر بحياته، خرج من أجل اللقاء والجهاد والجلاد، خرج على مظنة ألا يعود، ولكن لأجل ماذا؟ لأجل أن يقال إنه جريء. لأجل هذه الكلمة تلوكها أفواه قد تكون نجسة ولا يمكن أن تكون لها قيمة في حقيقة الأمر، فمن أجل هذه الكلمة لا تسمن ولا تغني من جوع تقال عن المرء في وجهه أو من وراء ظهره، يخرج العبد مضحيا بنفسه معرضا ذاته وجسده لأجل كل ضربة رمح وخفطة سنان وحزة سيف لا يدري كيف تكون الحياة بعدها، حلوة أو مرة، سعيدة أو تعيسة، ولكن كل ذلك لأجل أن يقال جريء. يا لله العجب، يؤتى بهذا الشهيد يوم القيامة إلى هذه الدرجة، يمكن أن تعلق الدوافع الخبيثة بذات النفس فلا تخرج إلا مع خروج الروح، ولا يتخلص المرء منها إلا مع الموت إن تخلص منها، فإن شؤمها باق عليه في قبره وبرزخه ويوم القيامة بين يدي ربه، إذ يقول له وقد عرفه نعمه عليه فعرفها، إذ آتاه مالا وصحة، وآتاه سنانا وبنانا ضاربا حاذقا، وآتاه عدة وعتادا، فخرج في ظاهر الأمر في سبيل الله مجاهدا، فكان ماذا؟ فكان أن قتل في سبيل الله في ظاهر الأمر شهيدا حميدا مجيدا، فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول ما عملت فيها؟ يقول قاتلت لأجلك حتى قتلت، قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقول كذبت، إنما قاتلت لكي يقال جريء وقد قيل، فيأمر به فيسحب على وجهه في النار. باعث عجيب جدا يؤز الإنسان إلى الهلاك، ويدفع المرأة إلى التضحية بالروح وإلى تعريض الجسد لكل ما يسوء. لأجل ماذا؟ لأجل أن يقال جريء. وما قيمة أن يقال جريء ولو كان جريئا في حقيقة الأمر؟ وما قيمة أن يجمع الناس، كل الناس، على مدح عبد بما ليس فيه، بل على مدح عبد بما هو فيه؟ ما قيمة هذا الكلام؟ وما قيمة كلام الناس؟ أيسمن أو يغني من جوع؟ أيمكن أن يسد الجوعة عند وجود الجوع؟ أيمكن أن يستر العورة عند العري؟ أيمكن أن يطعم أفواها مطالبة بطعامها ممن تحت يده وفي ولايته؟ ماذا يصنع كلام الناس وهو ينحل في النهاية بثنائهم إلى كلام لا يفيد؟ ولكن إنزال الناس فوق منازلهم يصنع بالعبد فوق هذا الصنيع، وما هم في الحقيقة إلا تراب وأولاد تراب، وموتى وأولاد موتى، وما قيمة لهم في الحقيقة ولا حق إلا بتقوى الله رب العالمين. يا لله لهذا الباعث العجيب، يدعو المرأة للخوف والفزع، ويؤزه دائما للإحسان في العمل والإتقان في الصنع، ومحاولة الوصول إلى الإخلاص في النية وفي الضمير، ولكن هيهات، البواعث خفيات، والمرء ينبغي عليه أن يكون واعيا، وأن يكون على ذاته متسلطا، وأن يتأمل دائما في ذاته، باحثا في ضميره، مفتشا في فؤاده، سائلا نفسه محاسبا إياها، عن القول يقال، والعمل يعمل، وعن الصمت يصمت، وعن السكون يكون. لما وكيف ولماذا؟ قبل أن يقف بين يدي الرب جل وعلا فيحاسبه على الصغير والكبير، وعلى الظاهر والخافي، وعلى الحقيقة وما وراءها. وربك سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فيأمر الله رب العالمين به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. وآخر يقبل على المال الذي آتاه الله رب العالمين إياه، وجعل الناس بغريزتهم وفطرتهم حريصين عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله في الصحيح: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون إليه ثان، ولو كان له ثان لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. والمال حبيب إلى النفس، كما قال القائل فيه هو شقيق الروح، فإخراجه هكذا وعدم احترامه مع تبديده في وجوه خيرات ظاهرة أمر ينبغي أن يكون وراءه باعث شديد. فما هو؟ يؤتى برجل جواد يوم القيامة حتى يقف بين يدي الرب جل وعلا فيسأله بعدما يعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول ما عملت فيها؟ يقول يا ربي أنفقت المال وبذلته لأجلك، فيقول كذبت، وإنما أنفقت المال وبذلته لكي يقال جواد وقد قيل، ولا يظلم ربك أحدا، لقد تحصلت على المطلوب ووصلت إلى الغاية بما توسلت إليها من وسيلة، وحينئذ فالجزاء الوفاق أنه لا شيء لك هاهنا، فيأمر الله رب العالمين به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. أرأيت إلى هذا العجب العاجب في أخلاق الناس وفي سلوكهم وفي أفكارهم وفي هواجسهم وفي بواعثهم وفي دوافعهم؟ أرأيت إلى هذا العجب العاجب في تلك البواعث تدفع المرأة إلى إفناء العمر مكبا على كتب يحصلها وعلم يستظهره ومعضلات يحاول أن يصل فيها إلى حل ومشكلات يجد ساعيا من أجل أن يجعل لها قرارا تقوم عليه؟ أرأيت إلى إحناء الظهر وإفناء طاقة العين وتطليق الشهوات وبذل العمر في التعلم والتعليم ثم ماذا؟ لا شيء، قبض الريح، لا شيء. ولو أن الأمر مر لا لنا ولا علينا لكنا حينئذ من الفالحين المفلحين، ولكن عقاب شديد وإيلام يتأتى من رب القوى والقدر، فهو على قدر قدرة رب القوى والقدر، وقدرة الله لا حد لها، فعذابه كيف يكون؟ أرأيت إلى باعث يدفع المرأة إلى بذل نفسه وإفناء روحه وتعريض ذاته وجسده للخطر من أجل ماذا؟ من أجل وهم يكون هنالك يفنى بعد حين، إذ إن الذين يريد أن يقولوا هؤلاء عنه إنه من الجراء الفالحين ومن الشجعان الصالحين، هؤلاء ليسوا بمخلدين. جيل هو، وما الجيل في هذه الأرض من الأناسي إلا كخطفة البرق أو لمعتها في هذا السماء الذي يعلو الإنسان ولا يستطيع المرء أن يصل فيه إلى مدى ولا حد. هذا الجيل وذلك الجيل أجيال كأنها أمواج التراب تحركها العواصف في الطرقات وفي الصحراوات وفي الفلوات، متغيرات في كل زمان ومكان وحين وحال. أي شيء هذا؟ وعلى أي شيء يحرص الإنسان؟ على الوهم، وليس إلا الوهم. ويا لله كم كانت الدوافع فاعلة في ذلك الجيل الذي كان حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ممن أقبل على الهدى وممن أدبر عنه على السواء. فأما الذين أقبلوا على الهدى واتبعوا سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند ربه، فأولئك نثروا ذاتهم تحت أعينهم واستخرجوا مكنون ضمائرهم فنفضوه أمامهم كنفض الكنانة بأسهمها، ثم عجموا الأعواد، ثم رتبوا تلك الأعواد، ثم أعادوا الأمور إلى نصابها ومضوا في سبيلهم خلف نبيهم نحو الصراط المستقيم، فكانوا من الفالحين المفلحين. وأما الآخرون فإنهم كانوا يعرفون دوافعهم وبواعثهم، وما هي إلا البغضاء والحقد والحسد. والقانون يعبر عنه واحده إذ يقول، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول صادق وأمين، وأنه مبعوث من لدن رب العالمين، يعلم ذلك ويحققه ولا يمتري فيه ولا للحظة واحدة. فما الذي يدفعه ويحه إلى هذا العناد الذي لا يجمل أبدا إلا بالبغال والحمير؟ ما الذي يدفعه إلى هذا العناد والصد عن سبيل الله المستقيم؟ الحقد والغيرة والحسد، لا شيء سوى هذه الدوافع تؤزه وتدفعه، وهو منها على بصيرة ومنها على يقين. يقول قائلهم في التعبير عن مكنون أنفسهم وهم يعالجون ما يعالجون من أمر مسيلمة الكذاب، وهم يعلمون كذبه ويقسمون بالذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمد أنه كذاب أشر، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق وأمين. فماذا إذن وقد اتضح الأمر وبان ولم يعد فيه من التباس، وإنما هو واضح للعيان ولكل من آتاه الله رب العالمين مسكة من عطف؟ يقول قائلهم كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، يعني بكذاب ربيعة مسيلمة الكذاب لا رحم الله فيه مغرز إبرة، ويعني بصادق مضر النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحق المبين، وأن مسيلمة الكذاب على كذب لا يستقر إلا على قرار كذب لا يبين، ومع ذلك فإنهم يميلون إليه ويحيدون عن الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا لأن مسيلمة حبيب إليهم، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبغض إليه، فهم لا يقبلون على مسيلمة محبة فيه ولا التفافا حوله، ولكن بغضا في رسول الله وحسدا لنبي الله صلى الله عليه وسلم وصدا عن سبيل الله. يا للأنفس عندما تمرض، ويا للقلوب والأرواح عندما تتلوث، ما هذا الإنسان وماذا يقول؟ إنما هو عقدة ينبغي أن تحل، ولا تحل إلا بالعرض على دين رب العالمين، وإلا بالوقفة الصادقة مع النفس من أجل المراجعة الصحيحة لماذا وكيف ومتى. ينبغي أن يسأل الإنسان نفسه هذه الأسئلة، وأن يراجع ضميره وذاته، وأن يفتش في قرارة نفسه. وأما أن يترك الإنسان نفسه هكذا كيفما اتفق السير يسير، وحيثما مالت ريح الهوى يميل، أن يترك المرء نفسه هكذا لدوافع مريضة لا يحققها وقد يعرفها، ويقول معلقا على قول من يقول له: يا أخي اتق الله رب العالمين، فإن من آتاه الله رب العالمين خيرا وفضلا إنما اختصه الله تبارك وتعالى بذلك لحكمة يعلمها، إما لاختصاص وإما لابتلاء وإما لغير ذلك من حكم الله رب العالمين. وما يؤتى أحد شيئا بملكه، ولا يحصل أحد شيئا بقوته، وإنما هو عطاء وفضل الله جل وعلا، فاتق الله ولا تحسد أخاه، فيقول: اللهم لا حسد ولكنه حقد. فهو يعلم ما في نفسه، ويطلع على ما في ضميره، ويسير هكذا كالجحش، لا يرقب في نفسه ضميرا ينبغي أن يكون متيقظا وصاحيا، ولا يضع نفسه في مصاف الأناسي العقلاء الذين ينبغي أن يعملوا العقول التي آتاهم الله رب العالمين إياها وميزهم الله رب العالمين بها، وإنما يسيرون كالأنعام وهم أضل سبيلا من الأنعام، إذ إنهم لا يحققون في الحياة وظيفة الأنعام، فإن الأنعام محققة لوظيفتها في الحياة، وهؤلاء ماذا يحققون؟ ألا إن الإنسان لا يأخذ طويل زمان بفرصته في الحياة في دنيا الله، وإنما هي لمحة أو أثارة لا تبلغ أن تكون شيئا، كالقطرة في المحيط اللجب المتلاطم بأمواجه، أو كحبة الرمال في الصحراء التي لا ينتهي منها الطرف أبدا. حياة وأي حياة، وإنما تتسع الحياة وتمتد عرضا لا طولا، لأن لها بدءا ومنتهى، وأما عرضا فبالبركة فيها بالعمل الصالح وبالتوفيق إليه والدلالة عليه والهداية والإرشاد إليه، ثم بالثبات عليه، ثم بدعوة الخلق إليه، ثم بالصبر على ما في أخلاق الناس من قلة الأدب ومن حقدهم ومذموم صفات قلوبهم، من أجل أن يكون سائرا إلى الله رب العالمين على بصيرة. وهذا طريق الأنبياء وطريق الصالحين من أتباع الأنبياء، يصبرون ويحتسبون وينيبون إلى الله رب العالمين، ويخبتون ويعرفون قدر أنفسهم، وأنهم لا شيء إلا أن يرحمهم الله رب العالمين. وهذا عمر رضوان الله عليه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهادة فتحصل عليها، وطعن في المحراب شهيدا رضوان الله عليه، وهو يتقدم ليؤم القوم في صلاة الصبح، فطعن في الغبش، طعن بذلك الخنجر اللعين الغادر المذموم، وقد أترع سما من ناحيتين. فلما أن أفاق من غشيته كان أول ما سأل عنه أن قال: هل صلى المسلمون؟ فهذا تعلق قلب بالله رب العالمين، لا يتعلق بشيء من أعراض الدنيا ولا من أحوال الخلق فيها، وإنما هو متعلق بالله رب العالمين، له سجدة لا يرفع منها إلا يوم القيامة بسجدة القلب عند ساق العرش، لأن للقلب سجدة إذا سجدها لم يرفع منها حتى يلقى وجه الله الكريم، وهي سجدة هنالك في التعلق بساق العرش لكل شهيد حميد. فلما أن تحققت الشهادة فيه قال: من قتلني؟ قالوا: هو غلام المغيرة ابن شعبة، ذلك المجوسي أبو لؤلؤة. فقال: الحمد لله الذي جعل منيتي بيد رجل لم يسجد لله سجدة حتى لا يحاج بها الله تبارك وتعالى يوم القيامة. الحمد لله الذي جعل منيتي بيد رجل لم يسجد لله سجدة. كانت تأتيه الغشية ثم يوفيه. فوضع رأسه ولده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وضع رأس أبيه في حجره وأبوه في غشيته، فلما أفاق نظر فتأمل في أركان ما هنالك، ثم قال: يا ولدي ضع قدي على الأرض عساه أن يرحمني، ضع قدي على الأرض عساه أن يرى ذلي فيرحمني. وهو من هو ويعاني السكرات، ويرسل إلى عائشة رضوان الله عليها يرجو أن يكون مدفونا بجوار صاحبيه في حجرة عائشة رضوان الله عليه، ويذهب ولده إلى عائشة رضي الله عنها وعنه من أجل أن يستأذن. فقالت له: إني كنت أطمع أن أكون فيه، وإني كنت أدخره لنفسي، ولكن إني اليوم أوثره به، فأذنت. فلما عاد إلى أبيه بالبشرى قال: يا ولدي، لعلها قالت ذلك حياء، فإذا أنا مت فقفت بسريري عليها مرة أخرى ثم استأذنها، فإن أذنت وإلا فادفني في البقيع مع المسلمين. ففعل ما أمره به أبوه، فأذنت رضوان الله عليه وعليها، فكان بجوار صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، وجاء الفاروق رضي الله عنه يراقب نفسه ويعرف قدره، ولا يرتفع بذاته على ذاته، وإنما يسير إلى الله رب العالمين على بصيرة وهدى. ولا يكون ذلك إلا لمن حقق التوحيد، فإن من حقق التوحيد عرف قدر ربه، ومن عرف قدر ربه عرف قدر المخلوقات من حوله، وعلم أن كل ما فوق التراب إنما هو تراب، ومن تراب وإلى التراب يصير، وحينئذ يعلم سبيله ومنهجه في الحياة، فيسير إلى غايته على بصيرة. والله رب العالمين الموفق، وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأمر العظيم الذي لأجله خلقنا الله تبارك وتعالى هو توحيده وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. دلنا الله تبارك وتعالى على فضل هذا الأمر عند تحققه في صدور العالمين، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وأخبرنا الله تبارك وتعالى أن الموحدين المحققين التوحيد يخافون الشرك ويفزعون منه، ويدعون الله تبارك وتعالى أن يبرئهم منه ظاهرا وباطنا. والنفس الإنسانية في مساربها غامضة غموضا شديدا، بل إنها في جملتها مستعصية على الشرح والتفسير. والمرء ينبغي أن يكون رقيبا على نفسه، وأن يكون مسلطا على ضميره وذاته، وأن يكون مفتشا ومنقبا عن دوافعه وبواعثه في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. وهذا الأمر الجليل إذا ما استطاع الإنسان أن يصل إليه فإنه يمكن أن يبشر بالنجاة وأن يستبشر بالفلاح والمفازة التي ينزله الله تبارك وتعالى فيها بالفوز العظيم والنصر المبين دنيا وآخرة. إذا ما قام الإنسان لنفسه على نفسه ببصيرته ونظره في ضميره وتفتيشه عن بواعثه وتنقيبه عن دوافعه، إذا قام الإنسان بهذا الحق الذي لنفسه عليه فإنه يمكن أن يكون على طريق فلاح. ومما ورد ثابتا أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه في إمارته للمؤمنين كان يوما يخطب إخوانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي مسجده، فخرج عن السياق وتكلم بكلام غير مفهوم لأنه كان انقطاعا عما كان سائرا فيه. فبينما هو مسترسل فيما كان آخذا فيه من بيان أصول دين رب العالمين ومما يجب من اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ خرج عن السياق يخاطب نفسه كأنما سلط على ضميره، فأخذ يقول: إيه يا ابن الخطاب، كنت تدعى عميرا وسماك أهلك كذلك فصرت عمر، وكنت ترعى الإبل للخطاب بالبادية على قراريطة فصرت أميرا للمؤمنين. وأخذ يعدد من مآلات أحواله ما صار إليه من رحمة الله رب العالمين، ثم عاد إلى السياق فقيل له بعد: يا أمير المؤمنين، لقد جئت اليوم بشيء عجيب، فما هذا؟ فقال: أعجبتني نفسي فأحببت أن أردها إلى ما ينبغي أن ترد إليه. أعجبتني نفسي وأنا على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس فوقه من الأناسي في أرض الله تبارك وتعالى أحد. فأعجبته نفسه رضوان الله عليه على نحو يعرفه هو ويدريه من مسارب الضمير في نفسه ومن معرفته بخصائص النفس الإنسانية في جملتها، فقطع السياق وخرج عن المساق وأخذ يخاطب نفسه هكذا، يخاطبها بصوت مسموع معاتبا إياها ورادا لها إلى ما ينبغي أن تكون عليه من جادة الحق وسواء الصراط المستقيم: كنت فصرتي فينبغي عدم نسيان ما كنت عليه، فإنما الفضل لله. عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو مبشر بالجنة وموعود بالشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان فوق أحد وهو جبل كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فوقه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف أحد فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اثبت أحد فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. فعمر رضوان الله عليه وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال عندما جاء مستأذنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسوة يسألنه ويراجعنه عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوت عمر ابتدرنا الحجاب مسرعات، فلما أذن له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل وجد النبي مبتسما ضاحكا، فقال له عمر رضوان الله عليه: أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ فقال: عجبت لهؤلاء، لما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر موجها كلامه إليهن: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني وتخفنني ما لا تهبن وتخفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاءت أصواتهن ناطقة بالحق معربة عنه معبرة عنه، فقلنا: نعم، إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان غيره، إن الشيطان لا يخافك يا عمر. ولا تظنن أن أفعل التفضيل في قول النسوة أنت أفض وأغلظ من رسول الله أن الصفة مشتركة هاهنا، وأن في النبي صلى الله عليه وسلم فظاظة أو غلظة، حاشا وكلا. فأفعل التفضيل هاهنا ليست على وجهها، وليس أفعل التفضيل هاهنا على بابه، وإنما أردنا إثبات أن عنده فظاظة كما يرينا هن، وغلظة وقسوة، ما لا يكون مثل ذلك في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن مزايا عمر ومناقبه رضوان الله عليه. وأما عمر فإنه يخشى على نفسه النفاق، النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة والذي يتنافى مع حقيقة التوحيد، فيسأل حذيفة مصرا حالفا: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين؟ فقال: اللهم لا ولا أزكي أحدا بعدك. فهو يخاف على نفسه أن يكون من المنافقين الخالصين في نفاقه، ممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم لصاحب السر حذيفة رضوان الله عليه. فأي رجل هذا؟ عمر رضوان الله عليه يخشى على توحيده، ويخاف على قلبه، ويفتش في أطواء ضميره، ويحاول أن يقف على بواعثه ودوافعه في أقواله وأعماله وأحواله، لأنه يعلم قيمة الحياة، لأن للحياة قيمة عظيمة جدا، إذا أهدرت صارت الحياة عدما وصار الوجود عبثا، وإذا ما روعيت تلك القيمة التي هي للحياة من أجل عبادة الله جل وعلا صارت الحياة رحلة الخلود في سبيل الخلود، وصارت قيمة القيم لأنها توصل إلى جناب الرب جل وعلا وإلى جواره في الفردوس الأعلى من الجنة. البواعث والدوافع التي ينطوي عليها الضمير ويشتمل عليها الفؤاد من الأمور الغائمات الغائبات الخفيات الغامضات التي لا يستطيع الإنسان ولو بشق النفس أن يتحصل لها على قرار، مهما كان غائصا حاذقا في الغوص إلى الأعماق. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر الجليل، ووضحه لنا أفضل توضيح في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضوان الله عليه، أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم، وفي رواية قارئ. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله رب العالمين نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته لأجلك. والقارئ يقول: قرأت القرآن وأقرأته لأجلك. فيقول: كذبت، إنما تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم. ويقول للآخر: إنما قرأت القرآن وأقرأته ليقال قارئ، وقد قيل. إذن لا يظلم ربك أحدا، قد أخذت حظك وتحصلت على مطلوبك. وقد قيل لقد عملت لغاية وقد وصلت إليها، وتوسلت بوسيلة فتحصلت على الغاية ولم تكن شريفة بمرة. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ويبين لنا النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا من أعجب الأمور في مسألة الدوافع في الرجل الذي هو من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، لأن حقيقة الدوافع المريضة والنيات الخبيثة يمكن أن تكون مستقرة هنالك في قرارة القلب كما تستقر العكارة القدرة في قاع الكوب والإناء من الرواسب المريضة النجسة الرجسة القذرة التي لا قيمة لها، تكون مترسبة هنالك ويجد المرء في البحث عنها ويبذل النفس والنفيس من أجل أن يتوصل إليها، ولكن هيهات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى برجل خرج بروحه على كفه يطير بها كل مطار ويلقي بنفسه في حدقة وبين شدق الموت الأحمر لا يبالي، خرج بنفسه لا يريد أن يعود وإنما يريد أن لا يعود، خرج مقاتلا في ظاهر الأمر في سبيل الله رب العالمين، وخرج متقدما الصفوف يغامر بنفسه يغامر ببقائه يغامر بحياته، خرج من أجل اللقاء والجهاد والجلاد، خرج على مظنة ألا يعود، ولكن لأجل ماذا؟ لأجل أن يقال إنه جريء. لأجل هذه الكلمة تلوكها أفواه قد تكون نجسة ولا يمكن أن تكون لها قيمة في حقيقة الأمر، فمن أجل هذه الكلمة لا تسمن ولا تغني من جوع تقال عن المرء في وجهه أو من وراء ظهره، يخرج العبد مضحيا بنفسه معرضا ذاته وجسده لأجل كل ضربة رمح وخفقة سنان وحزة سيف لا يدري كيف تكون الحياة بعدها، حلوة أو مرة، سعيدة أو تعيسة، ولكن كل ذلك لأجل أن يقال جريء. يا لله العجب، يؤتى بهذا الشهيد يوم القيامة إلى هذه الدرجة. يمكن أن تعلق الدوافع الخبيثة بذات النفس فلا تخرج إلا مع خروج الروح، ولا يتخلص المرء منها إلا مع الموت إن تخلص منها، فإن شؤمها باق عليه في قبره وبرزخه ويوم القيامة بين يدي ربه، إذ يقول له وقد عرفه نعمه عليه فعرفها، إذ آتاه مالا وصحة وآتاه سنانا وبنانا ضاربا حاذقا وآتاه عدة وعتادا، فخرج في ظاهر الأمر في سبيل الله مجاهدا، فكان ماذا؟ فكان أن قتل في سبيل الله في ظاهر الأمر شهيدا حميدا مجيدا، فيعرفه نعمه عليه فيعرفها فيقول ما عملت فيها؟ يقول قاتلت لأجلك حتى قتلت، قاتلت فيك حتى استشهدت، فيقول كذبت، إنما قاتلت لكي يقال جريء. وقد قيل فيأمر به فيسحب على وجهه في النار. باعث عجيب جدا يؤز الإنسان إلى الهلاك ويدفع المرأة إلى التضحية بالروح وإلى تعريض الجسد لكل ما يسوء. لأجل ماذا؟ لأجل أن يقال جريء. وما قيمة أن يقال جريء ولو كان جريئا في حقيقة الأمر؟ وما قيمة أن يجمع الناس كل الناس على مدح عبد بما ليس فيه، بل على مدح عبد بما هو فيه؟ ما قيمة هذا الكلام؟ وما قيمة كلام الناس؟ أيسمن أو يغني من جوع؟ أيمكن أن يسد الجوعة عند وجود الجوع؟ أيمكن أن يستر العورة عند العري؟ أيمكن أن يطعم أفواها مطالبة بطعامها ممن تحت يده وفي ولايته؟ ماذا يصنع كلام الناس وهو ينحل في النهاية بثنائهم إلى كلام لا يفيد؟ ولكن إنزال الناس فوق منازلهم يصنع بالعبد فوق هذا الصنيع، وما هم في الحقيقة إلا تراب وأولاد تراب، وموتى وأولاد موتى، وما قيمة لهم في الحقيقة ولا حق إلا بتقوى الله رب العالمين. يا لله لهذا الباعث العجيب، يدعو المرء للخوف والفزع ويؤزه دائما للإحسان في العمل والإتقان في الصنع ومحاولة الوصول إلى الإخلاص في النية وفي الضمير، ولكن هيهات، البواعث خفيات، والمرء ينبغي عليه أن يكون واعيا وأن يكون على ذاته متسلطا، وأن يتأمل دائما في ذاته، باحثا في ضميره، مفتشا في فؤاده، سائلا نفسه، محاسبا إياها، عن القول يقال والعمل يعمل، وعن الصمت يصمت، وعن السكون يكون. لما وكيف ولماذا؟ قبل أن يقف بين يدي الرب جل وعلا فيحاسبه على الصغير والكبير، وعلى الظاهر والخافي، وعلى الحقيقة وما وراءها. وربك سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فيأمر الله رب العالمين به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، وآخر يقبل على المال الذي آتاه الله رب العالمين إياه، وجعل الناس بغريزتهم وفطرتهم حريصين عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله في الصحيح: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون إليه ثان، ولو كان له ثان لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. والمال حبيب إلى النفس، كما قال القائل فيه هو شقيق الروح، فإخراجه هكذا وعدم احترامه مع تبديده في وجوه خيرات ظاهرة أمر ينبغي أن يكون وراءه باعث شديد. فما هو؟ يؤتى برجل جواد يوم القيامة حتى يقف بين يدي الرب جل وعلا فيسأله بعدما يعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي، أنفقت المال وبذلته لأجلك. فيقول: كذبت، وإنما أنفقت المال وبذلته لكي يقال جواد وقد قيل، ولا يظلم ربك أحدا، لقد تحصلت على المطلوب ووصلت إلى الغاية بما توسلت إليها من وسيلة، وحينئذ فالجزاء الوفاق أنه لا شيء لك هاهنا. فيأمر الله رب العالمين به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. أرأيت إلى هذا العجب العاجب في أخلاق الناس وفي سلوكهم وفي أفكارهم وفي هواجسهم وفي بواعثهم وفي دوافعهم، أرأيت إلى هذا العجب العاجب في تلك البواعث تدفع المرأة إلى إفناء العمر مكبا على كتب يحصلها وعلم يستظهره ومعضلات يحاول أن يصل فيها إلى حل ومشكلات يجد ساعيا من أجل أن يجعل لها قرارا تقوم عليه. أرأيت إلى إحناء الظهر وإفناء طاقة العين وتطليق الشهوات وبذل العمر في التعلم والتعليم، ثم ماذا؟ لا شيء، قبض الريح، لا شيء. ولو أن الأمر مر لا لنا ولا علينا لكنا حينئذ من الفالحين المفلحين، ولكن عقاب شديد وإيلام يتأتى من رب القوى والقدر، فهو على قدر قدرة رب القوى والقدر، وقدرة الله لا حد لها، فعذابه كيف يكون. أرأيت إلى باعث يدفع المرء إلى بذل نفسه وإفناء روحه وتعريض ذاته وجسده للخطر، من أجل ماذا؟ من أجل وهم يكون هنالك يفنى بعد حين، إذ إن الذين يريد أن يقول هؤلاء عنه إنه من الجراء الفالحين ومن الشجعان الصالحين، هؤلاء ليسوا بمخلدين، جيل هو، وما الجيل في هذه الأرض من الأناسي إلا كخطفة البرق أو لمعتها في هذا السماء الذي يعلو الإنسان ولا يستطيع المرء أن يصل فيه إلى مدى ولا حد. هذا الجيل وذلك الجيل أجيال كأنها أمواج التراب تحركها العواصف في الطرقات وفي الصحراوات وفي الفلوات، متغيرات في كل زمان ومكان وحين وحال. أي شيء هذا؟ وعلى أي شيء يحرص الإنسان؟ على الوهم، وليس إلا الوهم. ويا لله، كم كانت الدوافع فاعلة في ذلك الجيل الذي كان حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ممن أقبل على الهدى وممن أدبر عنه على السواء. فأما الذين أقبلوا على الهدى واتبعوا سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند ربه، فأولئك نثروا ذاتهم تحت أعينهم واستخرجوا مكنون ضمائرهم فنفضوه أمامهم كنفض الكنانة بأسهمها، ثم عجموا الأعواد، ثم رتبوا تلك الأعواد، ثم أعادوا الأمور إلى نصابها ومضوا في سبيلهم خلف نبيهم نحو الصراط المستقيم، فكانوا من الفالحين المفلحين. وأما الآخرون فإنهم كانوا يعرفون دوافعهم وبواعثهم، وما هي إلا البغضاء والحقد والحسد. والقانون يعبر عنه واحده إذ يقول، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول صادق وأمين، وأنه مبعوث من لدن رب العالمين، يعلم ذلك ويحققه ولا يمتري فيه ولا للحظة واحدة. فما الذي يدفعه ويحه إلى هذا العناد الذي لا يجمل أبدا إلا بالبغال والحمير؟ ما الذي يدفعه إلى هذا العناد والصد عن سبيل الله المستقيم؟ الحقد والغيرة والحسد، لا شيء سوى هذه الدوافع تؤزه وتدفعه، وهو منها على بصيرة ومنها على يقين. يقول قائلهم في التعبير عن مكنون أنفسهم وهم يعالجون ما يعالجون من أمر مسيلمة الكذاب، وهم يعلمون كذبة ويقسمون بالذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمد أنه كذاب أشر، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق وأمين. فماذا إذن وقد اتضح الأمر وبان ولم يعد فيه من الكباس، وإنما هو واضح للعيان ولكل من آتاه الله رب العالمين مسكة من عطف؟ يقول قائلهم كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. يعني بكذاب ربيعة مسيلمة الكذاب لا رحم الله فيه مغرز إبرة، ويعني بصادق مضر النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحق المبين، وأن مسيلمة الكذاب على كذب لا يستقر إلا على قرار كذب لا يبين، ومع ذلك فإنهم يميلون إليه ويحيدون عن الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا لأن مسيلمة حبيب إليهم، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبغض إليه، فهم لا يقبلون على مسيلمة محبة فيه ولا التفافا حوله، ولكن بغضا في رسول الله وحسدا لنبي الله صلى الله عليه وسلم وصدا عن سبيل الله. يا للأنفس عندما تمرض، ويا للقلوب والأرواح عندما تتلوث، ما هذا الإنسان وماذا يكون؟ إنما هو عقدة ينبغي أن تحل، ولا تحل إلا بالعرض على دين رب العالمين، وإلا بالوقفة الصادقة مع النفس من أجل المراجعة الصحيحة. لماذا وكيف ومتى؟ ينبغي أن يسأل الإنسان نفسه هذه الأسئلة، وأن يراجع ضميره وذاته، وأن يفتش في قرارة نفسه. وأما أن يترك الإنسان نفسه هكذا كيفما اتفق السير يسير، وحيثما مالت ريح الهوى يميل، أن يترك المرء نفسه هكذا لدوافع مريضة لا يحققها وقد يعرفها، ويقول معلقا على قول من يقول له يا أخي اتق الله رب العالمين، فإن من آتاه الله رب العالمين خيرا وفضلا إنما اختصه الله تبارك وتعالى بذلك لحكمة يعلمها، إما لاختصاص وإما لابتلاء وإما لغير ذلك من حكم الله رب العالمين. وما يؤتى أحد شيئا بملكه، ولا يحصل أحد شيئا بقوته، وإنما هو عطاء وفضل الله جل وعلا. فاتق الله ولا تحسد أخاه، فيقول اللهم لا حسد ولكنه حقد. فهو يعلم ما في نفسه ويطلع على ما في ضميره، ويسير هكذا كالجحش، لا يرقب في نفسه ضميرا ينبغي أن يكون متيقظا وصاحيا، ولا يضع نفسه في مصاف الأناسي العقلاء الذين ينبغي أن يعملوا العقول التي آتاهم الله رب العالمين إياها وميزهم الله رب العالمين بها، وإنما يسيرون كالأنعام وهم أضل سبيلا من الأنعام، إذ إنهم لا يحققون في الحياة وظيفة الأنعام، فإن الأنعام محققة لوظيفتها في الحياة، وهؤلاء ماذا يحققون؟ ألا إن الإنسان لا يأخذ طويل زمان بفرصته في الحياة في دنيا الله، وإنما هي لمحة أو أثارة لا تبلغ أن تكون شيئا، كالقطرة في المحيط اللجب المتلاطم بأمواجه، أو كحبة الرمال في الصحراء التي لا ينتهي منها الطرف أبدا. حياة، وأي حياة؟ وإنما تتسع الحياة وتمتد عرضا لا طولا، لأن لها بدءا ومنتهى، وأما عرضا فبالبركة فيها بالعمل الصالح وبالتوفيق إليه والدلالة عليه والهداية والإرشاد إليه، ثم بالثبات عليه، ثم بدعوة الخلق إليه، ثم بالصبر على ما في أخلاق الناس من قلة الأدب ومن حقدهم ومذموم صفات قلوبهم، من أجل أن يكون سائرا إلى الله رب العالمين على بصيرة. وهذا طريق الأنبياء وطريق الصالحين من أتباع الأنبياء، يصبرون ويحتسبون وينيبون إلى الله رب العالمين، ويخبتون ويعرفون قدر أنفسهم، وأنهم لا شيء إلا أن يرحمهم الله رب العالمين. وهذا عمر رضوان الله عليه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهادة فتحصل عليها، وطعن في المحراب شهيدا رضوان الله عليه وهو يتقدم ليؤم القوم في صلاة الصبح، فطعن في الغبش، طعن بذلك الخنجر اللعين الغادر المذموم، وقد أترع سما من ناحيتين. فلما أن أفاق من غشيته كان أول ما سأل عنه أن قال: هل صلى المسلمون؟ فهذا تعلق قلب بالله رب العالمين لا يتعلق بشيء من أعراض الدنيا ولا من أحوال الخلق فيها، وإنما هو متعلق بالله رب العالمين، له سجدة لا يرفع منها إلا يوم القيامة بسجدة القلب عند ساق العرش، لأن للقلب سجدة إذا سجدها لم يرفع منها حتى يلقى وجه الله الكريم، وهي سجدة هنالك في التعلق بساق العرش لكل شهيد حميد. فلما أن تحققت الشهادة فيه قال: من قتلني؟ قالوا: هو غلام المغيرة ابن شعبة، ذلك المجوسي أبو لؤلؤة. فقال: الحمد لله الذي جعل منيتي بيد رجل لم يسجد لله سجدة حتى لا يحاج بها الله تبارك وتعالى يوم القيامة. الحمد لله الذي جعل منيتي بيد رجل لم يسجد لله سجدة. كانت تأتيه الغشية ثم يوفيق، فوضع رأسه ولده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وضع رأس أبيه في حجره وأبوه في غشيته، فلما أفاق نظر فتأمل في أركان ما هنالك، ثم قال: يا ولدي ضع قدي على الأرض عساه أن يرحمني، ضع قدي على الأرض عساه أن يرى ذلي فارحمني. وهو من هو ويعاني السكرات، ويرسل إلى عائشة رضوان الله عليها يرجو أن يكون مدفونا بجوار صاحبيه في حجرة عائشة رضوان الله عليها، ويذهب ولده إلى عائشة رضي الله عنها وعنه من أجل أن يستأذنه. فقالت له: إني كنت أطمع أن أكون فيه، وإني كنت أدخره لنفسي، ولكن إني اليوم أوثره به، فأذنت. فلما عاد إلى أبيه بالبشرى قال: يا ولدي لعلها قالت ذلك حياء، فإذا أنا مت فقفت بسريري عليها مرة أخرى ثم استأذنها، فإن أذنت وإلا فادفني في البقيع مع المسلمين. ففعل ما أمره به أبوه، فأذنت رضوان الله عليه وعليها، فكان بجوار صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، وجاء الفاروق رضي الله عنه يراقب نفسه ويعرف قدره ولا يرتفع بذاته على ذاته، وإنما يسير إلى الله رب العالمين على بصيرة وهدى. ولا يكون ذلك إلا لمن حقق التوحيد، فإن من حقق التوحيد عرف قدر ربه، ومن عرف قدر ربه عرف قدر المخلوقات من حوله، وعلم أن كل ما فوق التراب إنما هو تراب ومن تراب وإلى التراب يصير، وحينئذ يعلم سبيله ومنهجه في الحياة فيسير إلى غايته على بصيرة. والله رب العالمين الموفق، وهو على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.